مَا الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
الله يحييك، الله يحييك، أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقول الصواب ظاهرا وباطن.
آمين آمين. الله يحييك يا شيخ. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر الترحيب بك فضيلة الشيخ. كنا في الحلقات الماضية في هذا الشهر تحدثنا عن المجال الدعوي من المرأة الداعية، فتحدثنا عن هل كل امرأة مسلمة داعية، وتكلمنا كذلك عن الصفات الواجبة توفرها في المرأة المسلمة. بقي بعض التساؤلات، ما هي الصفات التي المعينة للمرأة الداعية في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن النساء شقائق الرجال، وأن الواجب على الرجال الدعوة إلى الله عز وجل، كذلك المرأة يجب عليها الدعوة، كل بحسب قدرته وعلمه ومحيطه والوسائل الممكنة له في الدعوة إلى الله عز وجل. فالمرأة لا شك أن لها أثرا في الدعوة، وخاصة في مجال النساء، وكذلك في مجال التربية، لأن كثيرا من العلماء تربوا في أحضان النساء قبل أن يربيهم الآباء، تجد أن الطفل الصغير يتعلق بأمه أكثر والأثر أعظم. وعلى حد قول القائل، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأراقب. فلا شك أن المرأة إذا كانت معدة في الخير والصلاح والتقى والورع والمراقبة، لا شك أن لها أثر على الناشئة. ولهذا كم من الأئمة العظام وراءهم نساء. الإمام أحمد رحمه الله توفي والده صغير، شيخنا في الوقت المعاصر شيخنا الشيخ باز رحمه الله توفي والده وصغير، وكم من العلماء تخرجوا وتعلموا وصار لهم أثر، والسبب أن هناك امرأة يسر الله عز وجل لها أن تربي هؤلاء. فالمرأة لا شك أن لها أثرا على المجتمع، لأن لها أثرا على الناشئة. ولا شك أن المجتمع النسوي يحتاج إلى داعيات، لأن المرأة أقرب إلى المرأة وأعلم بشؤونها وأعلم بما تحتاج إليه، وقد تظهر لها من الأسرار ما لا تظهره للرجل. ولهذا المرأة لها أثر عظيم في المجتمع، المجتمع النساء بلا شك. أهم ما يجب أن تتصف به المرأة هو ما يتصف به الرجل. أولا، العلم الشرعي فيما يدعو إليه أو فيما تدعو إليه، لأن العلم الشرعي هو الأصل. ولهذا قال الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ليخاطب الأمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تضمنت هذه الآية ثلاث قواعد عظيمة جدا لا بد أن تتوفر في كل داعي الله عز وجل. أولا، قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي، أدعو إلى الله. هذا الأمر الأول، هو جانب الإخلاص، أن تكون دعوته لله عز وجل. لا لأجل أن يتكثر بها. بعض الناس أحيانا قد يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله عز وجل، كما قال ابن القيم بعض الناس يدعو إلى نفسه ولكنه لا يدعو إلى الله عز وجل، ولهذا يحاول أن يكثر الأتباع، سلف جماهيرية يصل لها ويحرص على هذا، رغم أنه أحيانا قد يخالف الشرع أو يتنازل عن بعض الأشياء من باب أن يوافقهم وألا يغضبهم، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. تكون دعوتك إلى الله عز وجل إخلاصا وتقود الناس إلى الله عز وجل، أما أن تدعوهم لنفسك أو لأجل مال أو لأجل منصب أو لأجل شهرة هذا ما ينفعك عند الله عز وجل. إذن هذا هو الصفة، هي الصفة الأولى والأساس الذي ينبغي أن ننطلق منه، الإخلاص لله عز وجل وأن تكون الدعوة لله عز وجل، وهذا للرجل والمرأة. لأن الإخلاص له أثر. كم من الكتب الآن بقيت؟ الإمام مالك رحمه الله لما قيل له، لما ألف الموطأ قيل له إن هناك موطئات كتب ألفت، وشو لماذا تؤلف هذا المؤلف، تجمع هذا المؤلف؟ قال ما كان لله بقي.
الله أكبر.
ولهذا بقي هذا الكتاب، وهناك كتب ألفت من مئات السنين
نعم
ولا زالت إلى الآن تدرس، وفي كتب ألفت قبل وبعد يعني ما يعلمها خواص الناس أو اندثرت. الإخلاص له أثر بلا شك، ولهذا تجد أن بعض العلماء مثل البخاري، مثل صاحب العمدة، مثل ابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم، كذلك النووي في بعض كتبه، بل في الأربع النووية والمهذب، ذكروا في أول الكتاب ما يتعلق بحديث عمر رضي الله عنه، ذكروا إنما الأعمال بالنيات لينبه طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أن يخلص النية. الصفة الثانية في الآية أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الثاني، والبصيرة المقصود بها العلم الشرعي فيما يدعو إليه، ويدخل في البصيرة الحكمة ويدخل فيها الرفق، لكن أساسها العلم. ولهذا إذا اجتمع عند الإنسان علم ورفق وحكمة جعل الله له أثر، ولهذا العلم لا بد منه، لأن الإنسان كيف يدعو هو ما عنده علم؟ وليس المقصود بالعلم أنه يكون من العلماء، لا، العلم فيما يدعو إليه، يعني لو كان في جزئية من الأمور التي يدعو إليه لكنه يعلم بها ويضبطها ويعرف المحاذير التي تحيط بها نقول حينئذ يدعو، الآن هو على بصيرة. لكن إياه أن يدعو على جهل، إذا دعا على جهل قد يجعل الحلال حراما ويجعل الحرام حلالا ويجعل الواجب مستحبا أو مستحب واجبا أو العكس، يعني الحرام والمكروه، فلا بد أن يكون عنده علم، لا بد أن يكون عنده حكمة، والحكمة أن يضع الشيء في موضعه المناسب للمآلات الحميدة. يعني بعض الناس أحيانا ما عنده حكمة، قد أحيانا يدعو والوقت ليس محل دعوة، أو يدعو والإنسان غير مستعد، فلا بد أن يعرف متى يدعو. الثالث
لعلنا تسمح لنا يا شيخ أن نستمع إلى الثالث بعد استقبالنا اتصال من أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
بسأل الشيخ ثلاث أسئلة ممكن؟
تفضلي.
يا شيخ، ما حكم لبس الرموش البلاستيك؟ والسؤال الثاني، ما حكم التصوير بالكاميرا الفورية؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما حكم المرأة لما تخرج إن كانت تطلع مستشفى أو سوق أو أي مكان وهي لابسة بنطلون بس تكون عباية مفترة، عباية إسلامية والعيال كاملة؟
طيب.
نعم.
طيب بإذن الله تسمعين الجواب من الشيخ إن شاء الله. شكرا. معنا عائشة من السعودية. أخت عائشة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
الله يجزاك خير يا شيخ. ما حكم تمثيل مثلا قصة وردت عن أحد الصحابيات مثلا كتقريبا للسؤال، مثلا قصة أسماء بنت عميس لما جاها أحد الصحابة أعطاها قطعة قماش فقالت إما يعني تقريبا بكلام يعني إن لم تكن تصف فإنها أو إنها لم تشف فإنها تصف كذا، يعني ما حكم إني أمثله وما أمثل يعني أمثل ما أمثل السيدة أسماء لكن بس أطلع إيدين على دلالة يعني على الموقف وأتكلم أنا، يعني هي ما راح تتكلم يعني المشهد تكون يعني تقريبا مشهد صامت، تجي واحدة هي تقول الحديث والأخوات بس يمثلون كيف صار يعني كم يا شيخ. كأنهم يعطيها قطعة قماش، الشخص يعطيها قطعة قماش وهي كأنها تتكلم، بس هي ما تتكلم، بالثاني هي تروي القصة. يعني رأيكم في هذا يجوز ولا ما يجوز؟
لا لا، لكن المشهد موجود.
أي مشهد موجود يا شيخ، ويعني شوف حلقة بالله ونغطي الوجه، يعني ما يجب نطلع من أسماء كأنها ما تطلع إلا منها يدينها، كل البنت اللي راح تمثل المشهد مغطية كل شيء، حتى وجهها ما يطلع بس اليدين تطلع. يجوز كذا ولا ما يجوز؟
وهل يطلق عليها فرضا يا صحابية يا كذا يا اسم فلان؟
إيه لما تيجي البنت راح تتكلم عن الحديث، راح تقول قصة جرت مع الصحابية أسماء بنت عميد،
لكن يعني. لكن الطرف الثاني يناديها فرضا يا أسماء؟
لا لا، يكون مشهد صامت، بس هم يمثلون الصامت ما يتكلمون، البنت لا يتكلم، بنت أخي يعني يقول خلف، يعني ما يشوفونها الجماهير هي تتكلم.
لكن هي تقوم الآن بشخص أسماء.
طيب
يا أخت عائشة.
نعم.
معليش مزيد من الاستضاح الآن، وش الفائدة إذا كان مشهد صامت، إذا هي تتحرك بشيء صامت، وش الفائدة؟ ما هي ستؤديها الرسالة، ستؤديها للجمهور
الرسالة تؤديها للجمهور، لأن مثلا تكون مثلا حملة مثلا عن الحجاب أو عن اللباس المنتشر الآن، عن أنه قصير أو إلا معل قصير، عن أنه ضيق يصف أو أنه شفاف ويصف، فيعني نجيب الدلالة قصة أسماء. اللي هو سؤالي مفهوم الآن عندك يا شيخ؟
مفهوم واضح.
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 نبي الحكم الله يجزاك خير.
أوكي إن شاء
الله. معنا كذلك خالد من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
تفضل تفضل أخ خالد. اسمعك.
السؤال الأول.
أيوة.
صحة هذا الأثر الورد، ما أدري عن صحة، رحم الله امرئ دفع النفس الغيبة.
طيب
جزاك الله خير.
طيب حياك الله، شكرا للجميع الأخوة والأخوات المتصلين. ذكرنا يا شيخ في ثلاثة شروط أساسية اللي هو الإخلاص والعلم، وبقي عندنا الثالث والأخير.
هو الآن في على بصيرة بقي فيها واحد وبقي في الآية واحد.
سم.
سريع إن شاء الله.
تفضل.
اللي هو الرفق.
الرفق.
نعم. والرفق كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والشدة. فالرفق لا بد أن يكون في الدعوة، أن يترفق فيما يدعو الناس إليه، وأن يترفق معهم فيما يعاملهم به من جهة ما هم عليه من المعاصي أو الذنوب، أو فلا بد من الرفق. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها لليهود الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، أوهموا أنهم يسلمون السلام، هم يقول السامع الموت، فقال وعليكم. فعائشة ظنت النبي صلى الله عليه وسلم ما انتبه للعبارة، فقالت بل عليكم السام والغضب واللعنة. فقال ما هي عائشة لا تقولي هذا؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى. أولم تسمعي ما قلت؟ قالت بلى. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا؟ يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. اللي في الآية بقي صفة ثالثة وهي قوله عز وجل وسبحان الله وما أنا من المشركين. العناية بأهم المهمات وأوجب الواجبات وهو التوحيد. أي دعوة لا تنطلق من التوحيد والعقيدة فهي دعوة فاشلة.
أنت شيخ قد أعطيتنا إذن سابق أنه في حالة اتصال دولي.
نعم.
معنا رؤوف من اليمن. أخت رؤوف. أخت رؤوف انقطع الخط. طيب أم فهد من السعودية. أم فهد.
ألو.
تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعلي حديث والله يجزاك الشيخ.
تفضلي.
اللي هو أبغى أسأل كيف الدعاء للميت في الصلاة يعني.
طيب.
يعني أقول بس أقول اسمه مثلا فلان فلان كذا.
طيب في سؤال آخر. طيب. لعل الأخت رؤوف من اليمن تعود مرة أخرى ونعتذر
لانقاطعة بالعكس صار دولي.
الله يجزاك
عشان ما ينتظرون. الصفة الثالثة والمهمة الأولويات في الدعوة الله عز وجل. فأهم هذه الأمور ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. يعني دعوة الآن يترك الناس على ما هم عليه من مظاهر الشرك أو البدع أو الخرافات ويدعوهم إلى الأخلاق ويدعوهم هذا مو بصحيح. نبدأ بالأهم فالمهم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن بدأ بالأهم، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله،
توحيد
في رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بدأ بالتوحيد قبل الصلاة، فهذا إشارة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد أن يكون الداعي قد حقق التوحيد واجتهد في إظهاره، وأيضا المدعو نحرص على هذا الجانب الأهم فالمهم. ليس معنى هذا أن نغفل، لكن إنسان تجده يذبح لغير الله عز وجل أو يدعو غير الله عز وجل. أروح أكلم عن الصلاة ولا أكلم عن المخدرات أو عن عقوق الوالدين؟ لا، أبدأ بالأهم وهو التوحيد. ولهذا ينبغي أن نحرص على هذا الجانب.
هناك شيخ عقبات في مسيرة المرأة الداعية لله عز وجل، أو قد نقول قبل العقبات كثير من الحديث الذي يناقش وتتكلم فيه بعض الداعيات أو بعض النساء التي تحجم عن الدعوة إلى الله عز وجل، من مثل أن أنا من يسمعني أساسا عدد اللي يسمعني قليل، وهذه أشرت لها قبل قليل، فيها شيء من كذلك الجانب القلبي وأن يكون العمل خالصا لله. كيف رد على مثل هذه الأشياء؟
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث المشهور الطويل عرض الأمم عليه، قال رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد.
الله أكبر.
إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء بعضهم لم يستجب له من قومه إلا رجل أو رجلان، وبعضهم رهط، الرهط من 3 إلى 10، ومنهم من لم يستجب له أحد، لكن هل وصف هؤلاء بأنهم أنبياء أو نزع الوصف عنهم؟
بلى، أنبياء.
حتى نبي وليس معه أحد وهو نبي. فكون الإنسان لم يستجب له ما يضرك، إن عليك إلا
البلاغ.
أنت لست مطالب بالثمرة، لست مطالب بالاستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا لهب، دعا أبا طالب، ودعا ودعا أبا جهل ودعا، وما حد ما استجابوا له، حتى أن عمه أبا طالب على فراش الموت يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قال هذه الكلمة. ولهذا قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله إنك لا تهدي منح ولكن الله يهدي من يشاء. إذن علينا أن نبذر وأن نفعل السبب، والله هو الذي يتولى الأمور.
وهذا مع أن النبي خالص النية، معنى لا تشوب نيته في شيء ومؤيد بالوحي، ومع ذلك
ما استجاب بلا شك عليك إلا البلاء.
من الاطروحات التي تطرح أن بعض الأخوات الداعيات تشتكي من كثرة المهام والزوج والولد والبيت، فتحجم عن أن يكون لها دور في بنات جنسها ووسطها الوسط الدعوة النسائية.
نعم، المرأة وكذلك الرجل أيضا. نعم. الرجل عنده بيت وعنده، لكن لا شك أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم.
نعم.
هناك أشياء واجبة وهناك أشياء مستحبة، فيقدم الإنسان الشيء الواجب ثم المستحب ما دام ما هناك تعارض ولله الحمد. ثم الدعوة، ليس معنى الدعوة أن الإنسان ينقطع عن الدنيا وأهلها.
نعم.
لا، الدعوة أن يحرص على أن يستغل أي وقت يكون عنده فراغ ويستطيع الوصول إلى الناس، أو يتحين الفرص المناسبة ويدعو إلى الله عز وجل. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يلقي على الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين إلا يمكن في الأسبوع مرة، فقيل له لما تلقينا كل يوم؟ قال النبي عليه كان يتحين بالموعظة، يتحين يتخون بالموعظة، يعني يجعل هناك أيام ليس فيها موعظة ثم يعظ حتى لا يمل الناس. والإنسان يتحين الفرص، يعني بعض الناس مثلا لما يموت له قريب هذه فرصة الآن أنك تذكر بأن الدنيا زائلة،
القلب يكون
وهذا نعم القلب مقبل. إنسان مثلا بعض الناس مرة في زواج فرح، فجاء واحد تكلم عن عذاب القبر. عذاب القبر لا شك أنه موعظة مؤثرة، لكن الوضع المناسب هنا
تتكلم
تتكلم عن نعيم الجنة، تتكلم عن حقوق الزوج، تتكلم عن الفرح، عن ما يتعلق بالمهور، عن المنكرات التي تقع في الأفراح، يعني الشيء المناسب. أما أن تأتي تضع شيء وهو لا يناسب في هذا المقام ما يصح. ولهذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في حديث واحد أنه خاطب الشباب بالمفت، الخطاب عام أكثر ذكر هذا عام، لكنه لم يخصص الشباب بشيء يعني يتعلق هنا حتى لا 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 يغلب هذا الجانب، وهو تو صغير يغلب هذا الجانب فيغفل عن الجوانب الأخرى. ولهذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مثلا، أحد كثيرة. فليس المقصود أنهم ما يذكرون، لكن المقصود التوازن ومعرفة متى تقول هذا الشيء ومتى لا تقول حتى تؤثر. لكن إذا وضعت الشيء في غير وقته المناسب قد يكون أثره سلبي على الشخص. الإنسان يتحين الفرص. ولهذا جاء في الحديث اللهم أعني عليهم، يعني على قريش، بسنين كسني يوسف. لأن الناس لما يأتي الحاجة ويأتي الفقر ويأتي القحط يكون أقرب إلى الله عز وجل في حال الشدة، فيقبلون على الله عز وجل.
كذلك الشيخ من الأشياء اللي تذكر أن هناك من هو أفضل مني، فتجد أنها لا تقبل لا تقدم، تقول أن الناس كثر، الخيرات كثيرات، الداعيات كثر، فتجعل لنفسها هذه الحجة، فلذلك لا تقدم شيء. والغريب والغريب في هذا أن أقرب الناس اللي هو أهل بيتها، وبالذات فرضا الخادم على سبيل المثال، ما تقدم لها أي مجال ولا تدعوها وهي معها بشكل دائم في البيت.
نعم.
هذا شيء من التقصير. أقصد كيف التوجيه مثل هؤلاء التي ترى أن دائما الرمي على الآخرين، أن في ناس لكن تبعد عن نفسها وتذب عن نفسها.
صحيح. صحيح. هو شوف بالنسبة للدعوة مجالها واسع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبعني اسم موصول، وهنا من اتبعني الاسم الموصول من ألفاظ العموم، يعني يعم الجميع، كل من كان عنده قدرة في الدعوة يدعو إلى الله عز وجل، وكل بحسبه. يعني العالم المتضلع هم مثل طالب العلم، وطالب العلم هم مثل الواعظ مثلا، مع أن كلمة الواعظ تحفظ لأن العلماء هم الوعاظ حقيقة وهم الدعاة حقيقة، لكن كلهم بحسبه. الناس فاوتون في علمه وهو كل ذي علم عليم. لكن لو جعلنا الأمر يتعلق بالعالم دون طالب العلم أو بطالب العلم دون غيره تعطلت أمور كثيرة، خاصة أن هذه الأمور لا يستطيع العلماء ولا الدعاة أن يعني يصلوا إلى الناس جميعا. فكل الإنسان في محيطه وأعرف ب من يعيش معه، لأن ترى معرفة الشخص الذي تدعوه أو المجتمع الذي أنت فيه مهم جدا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ رضي الله عنه اليمن وش قال له، قال إنك تاتي قوما من أهل الكتاب، يعني ليسوا أهل أوثان، لأن أهل أوثان الغالب ما عندهم كتب ولا عندهم حجج ولا عندهم
شيء، فلغة الخطاب تختلف.
فقال كان يقول استعد إنك تاتي قوما من أهل الكتاب. فلا شك الإنسان الذي يدعو لا بد أن يعرف حال المدعو، ولا شك الإنسان المعاصر لهم المجاور لهم المختلط بهم أعلم بهم من غيره. ولهذا كلمة فلان موجود ما أدعو هذا ليس بصحيح، بل الصحابة رضي الله عنهم، طبعا هذا في جانب آخر، لما بال الأعرابي في المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام معهم، هل انتظروا حتى ينهى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل انتظروه؟ بادروا مباشرة، زجر الأعرابي وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم بادروا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على أن هناك مفاسد تترتب على زجرهم ونهيهم. أو إنسان قال والله أنا ما أدعو فلان موجود ليس بصحيح. أما مسألة العلم والفتية لا شك إذا وجد العالم الذي يصل الناس إليه فلا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر والعلماء موجودون.
الشيخ القضية الأخرى ويمكن نجعلها آخر ختام في هذه الجزئية، تتحجج بعض النساء في قضية أن الآثام والذنوب لديها، فكيف تدعو آخرين وهي ترتكب هذه الذنوب؟ كيف التوجيه في مثل هذا؟
لو قلنا لا أحد يدعو إلا وهو سليم من كل شيء لتعطلت الأمور. ولهذا لما قال عز وجل في قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية آثارا كثيرة وكلام للسلف، فلما ذكر الآية قال هنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. العتاب والتقريع والإنكار ليس لأنهم يأمر الناس بالبر، ولكن لأنهم يخالفون ما يأمرون به. ولهذا الإنسان عليه أمران، الأمر الأول أن يأمر وينهى، والأمر الثاني أن يمتثل. فإذا فرط في الأمر الثاني لا يفرط في الأمر الأول، لا يجمع على نفسه أنه لا ينكر ولا يدعو وأيضا هو لا يفعل، هذا جمع أمران، جمع أمرين. لكن كونه يدعو ولو كان مقصر لعله إن شاء الله. ولهذا لما قيل أظن الإمام مالك لما قيل الرجل هل يدعو ويأمر وينهى وهو واقع في الذنب، قال بود الشيطان أن يصل إلى ذلك منك. يفرح الشيطان الناس يصل إلى هذا المفهوم، لمعنى هذا الله سلمك أنا عندي تقصير إذا ما أدعو ما أمر ما أنهى، تعطلت الأمور. لكن لا شك إن الإنسان الذي يأمر وينهى الناس ويدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون هو أول المطبقين، لأن هذا أعظم أثرا في قلوب الناس، لكن ليس شرطا.
جزاك الله خير. نعود لأسئلة الأخوات. أم عبد الله من السعودية ذكرت حكم لبس الرموش البلاستيكية.
نعم، بالنسبة للرموش البلاستيكية إذا كان وضعها من باب الزينة فلا شك أن هذا الصواب أنه حرام، لأنه من باب الوصل ومن باب التدليس أيضا. وأيضا ذكر أيضا الأطباء أن له أثر على العين، خاصة أن قد يكون فيها أشياء مؤثرة على العين. فعلى كل حال هي تعتبر من الوصل فلا يجوز. أما إذا كان هناك عيبا وأردت أن تزيله بمثل هذه الأشياء بشرط أن لا يكون فيه ضرر، فهناك فرق بين إزالة الضرر وبين الحسن والجمال. إن كان من باب الحسن والجمال هذا ما يجوز، وإن كان من باب إزالة الضرر فلا بأس. مثل الباروكة التي تصعد الرأس، إذا كان المرأة مثلا تريد أن تتزين وتتجبل بها ما يجوز. إذا كان أن ليس لها شعر أبدا وأرادت أن تزيل هذا العيب فلا بأس. هو فرق بين هذا وهذا.
سؤالها الآخر قضية حكم التصوير الفوتوغرافي.
والله بالنسبة للتصوير كثر الكلام فيه، وخاصة أكثر عن المعاصرين يرون أنه لا بأس بذلك، لكن الإنسان كلما تورع وابتعد عن هذه الأشياء إلا لشيء لا بد منه هذا أحبط له. لأن أكثر المشايخ السابقين كشيخنا الشيخ باز يرون أنه ممنوع مطلقا إلا إذا كان هناك مصلحة، مصلحة أو ضرورة، مثل بطاقة الأحوال، مثل جواز السفر، مثل هذه أشياء ما يستطيع الإنسان أن يفعل شيء إلا بها، لكن التوسع لا ينبغي التوسع فيها.
أليس الشيخ الحكم يتغير بتغير علة؟ معنى بحكم أن العلة السابقة كان العلماء يذكرون أن الإشكالية في أنه
تخشى
أنه تشبيه بتصوير خلق الله ومضاعة خلق الله، لكن الواقع العملي أنه عبارة عن حبس لظل الإنسان وهو خلق الله عز وجل، لكنه يحبس هذا الصورة.
نعم، هذا من التعليلات التي ذكرها من أجاز التصوير. لكن أقول من باب الاحتياط الإنسان، من باب براءة الذمة والورع، أنه لا يتوسع.
سؤالها الثالث، خروج المرأة إلى السوق أو المستشفى أو غيره وعليها بنطال، وذكرت لو كانت عليها الأباء ساترة، خروجها بهذا البنطال لهذه الأماكن.
المهم هو أن لا يبدو شيء منها، والغالب أنها إذا لبست بنطال ومشت الغالب أنه قد يظهر شيء. وهذا الذي أحيانا
والمشاهد هذا
نشاهده أحيانا حتى لو تحفظت وحاولت أن لا يبدو شيء، فالأولى لها أن تستر نفسها بثياب طويلة وتلبس العباءة بعد ذلك، ولا تفعل هذه الأشياء لأن الغالب أنها تبدو حتى لو حاولت قد استطاعتها. وإذا بدأ شيء من ذلك الغالب الناس إذا رأوا مثل هذه الأشياء يظنون بالمرأة ظنا آخر.
صحيح صحيح.
فأقول لأختي ينبغي المرأة ما تخرج إلا بلباس محتشم، وكذلك مسألة البنطال في كلام لأهل العلم، هل يجوز على إطلاقه، هل في تشبه بالرجال، هل هو من لباس، فالأول المرأة لا تلبس البنطال وخاصة في مثل هذه الأمور.
عائشة من السعودية سألتكم فضيلة الشيخ على حكم تمثيل قصة لأحد الصحابيات كمشهد صامت وغير ذلك، ويمكن شرحت قضيتنا. يكون شيء من الصامت أو شخص أو امرأة أو فتاة أخرى تتكلم عن المشهد، حكم مثل هذه الأعمال؟
هو بالنسبة لتشخيص الرسل أو الصحابة رضي الله عنهم ذهب أكثر أهل العلم، وهذا اللي عليه الفتية أيضا، أن هذا ممنوع لأمور. الأمر الأول، ليس هناك ثم حاجة إلى تشخيصهم بحجة إيصال معلومة من معلومات، نستطيع أن نوصل هذه المعلومة بغير الصورة. والحمد لله، يعني الأمة نهضت نهضة عظيمة علمية وإيمانية، وما تعرف هذه الأدوات. لا نقول أن الوسائل هذه ممنوعة، لكن يجب أن تكون مضبوطة بضابط الشرع. ليس كل وسيلة يقول والله أثرت إنها، لا، العبرة بأن توافق نصوص الشرع ومقاصد الشريعة. تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، أولا أن هذا نوع من الكذب، أن يقول أنا فلان مثلا، هذا ما يجوز. أو يقال أن هذه هي أسماء ويتكلم على لسانها، وأن هذا ما يجوز. الأمر الثاني أن تشخيص هؤلاء يجرئ الناس عليهم. والأمر الثالث أن قد يمثل هؤلاء من لا خلاق له، قد يكون صاحب كفر، قد يكون فسق، قد يكون حتى بعض من صور في مسلسل عمر رضي الله عنه الذي صار في ضجة، بعض من مثل هذه الأدوار ليس بمسلم. وبعدين قد تنطبع هذه الصورة في ذهن الناشئ،
وهذا الواقع. أنا إذا تكلم أحد متكلم بعد المشهد تجد أنه يروح
لهؤلاء، ثم يرى في مشهد آخر وهو، ثم يأتي أيضا بمعلومات غير صحيحة. فأقول لأختي يسعهم ما وسع غيرهم، وأن يتركوا هذه الأشياء، ويكفي أن يأتوا ببعض الكلمات المؤثرة وبعض المواعظ أو بعض القصص الهادفة التي لا تتعلق بأن هذه صحابية أو هذه، ويكفيهم الحمد لله.
الحمد لله، أحسن الله إليك. أم عبد العزيز من ينبع. أم عبد العزيز، السلام ورحمة الله.
بسم الله، معي السؤال.
تفضل يا ام عبد العزيز.
ما حكم ذهاب البنت مع زوج اختها واختها معها تقريبا 120 كيلو تروح للكليه، بس هي بنفس وقت الاسبوع تسكن عند جدتها، بس رايح وجاي تروح لزوج اختها واختها، يجوز؟
طيب، في سؤال ثاني ام عبد العزيز؟
لا، شكرا.
حياك الله، شكرا. خالد من الرياض سأل عن صحة هذا الأثر، رحم الله امرؤ دفع عن نفسه الغيبة،
هذا صحيح؟ حديث ما ثبت حديث، لكنه مشهور من الأقوال المأثورة، لكن الحديث لا أذكر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه رجلان من الأنصار وقد خرج مع صفية وقد جاءته في المسجد ومعتكف، وكان الطريق مظلما، فأسرع قال على رسلكما إنها صفية، فسبح وقالوا يعني كيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. ورد عن عمر رضي الله عنه من وقف موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به. فالإنسان يحذر من الأشياء التي تجعل الناس يقعون في عرضه ويتكلمون فيه، لكن كحديث لا لم يثبت.
أم فهد سألتكم فضيلة الشيخ كيفية الدعاء للميت في الصلاة، وهل يذكر اسم الميت في الدعاء؟
لا بس إذا قال اللهم اغفر لفلان أو اغفر لأبي أو لأمي أو، لا بس يدعى له بالمغفرة في السجود.
تسأل كيف تدعو؟
اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لفلان، لا بس تذكر اسمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، اللهم ارفع درجاته في الجنة.
خالد عبر التويتر سألتكم ما حكم الصلاة في مقر العمل لتوجيهات الإدارة والمسجد قريب من العمل؟
إذا كان المسجد قريب من العمل ولا يترتب على الخروج إليه تفويت الصلاة أو انفلات من العمل، فالأصل يجب أن يصلوا في المسجد، وهذا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخين الشيخ باز رحمه الله. أما إذا كان الخروج إلى المسجد يجعل بعض الناس يخرج ولا يصلي أو يذهبون ولا يرجعون إلا بعد وقت طويل، فإذا رأوا أن هناك مضرة أو هناك تخلف عن الصلاة بحجة أنهم ذهبوا أن يصلوا في مسجد آخر وهم لم يصلوا، فبعض العلم يقول أنه لا بأس إذا كان الجماعة كبيرة في مصلى مستقل وفي لا بأس، لكن الأولى لهم بلا شك أن يذهبوا إلى المسجد ما دام أنه قريب وليس فيه ضرر الخروج إلى المسجد.
أم عبد العزيز من ينبع سألتكم فضل الشيخ قضية حكم الذهاب الأخت مع أختها وزوج الأخت إلى مكان وكلية تبعد 120 كيلو.
هذا يترتب على مسألة السفر، هل هو السفر أو ليس بسفر؟ فمن رأى أن السفر ما قارب 80 كيلو تقريبا فهو يرى أنه إذا ذهبت إلى هذا المكان ب 120 كيلو تقريبا مثل ما ذكرت يرون أنه سفرا، فتجري عليه أحكام السفر، فلا يجوز المرأة أن تخرج إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس بمحرم، وهذا لا شك أنه هو الأقرب
أنه
حكم السفر. أما من قال أنه ليس بسفر فيكون هذا الممنوع هو عدم الخلوة وليس هنا خلوة. على كل حال لكن اللي عليه الفتية والذي أخذناه من مشايخنا الشيخ باز رحمه الله وغيره إن فوق 80 أن يعتبر من السفر، فلا يجوز المرأة أن تذهب إلا مع ذي محرم.
من الأسئلة اللي ورد للبرنامج، امرأة تقدم إليها رجل يتزوجها فظهر أنها محرم لها، فهل يجوز لها أن تصافح فيما بعد بعد ذلك؟
تقدم لها
فاكتشفت أنه أحد محارمها، فبعد ذلك هل يجوز لها أن تصافحه؟
إذا كان ممن تحرم عليه في الزواج تحريما مؤبدا من أجل نسب أو رضاع أو مصاهرة أيضا لو كانت، فحينئذ لا يجوز أن تزوج عليه، ويجوز أن تصافحه وأن تسافر معه وأن تخلو به لأنه من المحارم، وإذا من المحارم لا إشكال في ذلك سواء علمت قبل أو لم تعلم إلا بعد، مثل لو تقدم لها وتبين لهم بعد ذلك أنه أخ لها من الرضاعة مثلا، فتجري عليها أحكام ما تجري على أحكام الرضاعة من جهة الخلوة من جهة السفر من جهة المحرمية لا بأس، ما في إشكال هذا.
سألتك كذلك ورد من البرنامج حكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود.
هو إذا كان الشعر فيه بياض فلا يصبغ بالسواد الخالص، يعني بالبني الغامق مثلا بالبني بالصبغات الأخرى إذا كان فيه بياض، وهذا هو الأحوط. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن الصبغ في السواد أنه جائز مطلقا، لكن الإنسان يحتاط يجعل الشيء ليس بسواد خالصا، وفيه الآن الحمد لله تيسرت الألوان الآن موجودة كثيرة
البدائل كثيرة.
أما إذا كان الشعر ليس بأسود ليس بأبيض وصبغته بأسود مثل كان بني أو كان، فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يغير إذا لم يكن أبيضا، لكن الأحوط أن يستنى بالأسود مطلقا سواء كان الشعر فيه شيب أو لم يكن،
حسب إطلاقا على الإطلاق.
نعم السواد الخالص
أي.
نعم هذا الأحوط له.
كذلك سألوا عن حكم قص الشعر للنساء إذا كانت للزينة وليس للضرورة.
على كل حال هو إذا كان القص ليس فيه تشبه لا بالرجال ولا بالكافرات الماجنات فلا بأس، خاصة إذا كان هناك حاجة مثل ما فعلنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن قصصنا رؤوسهن من أجل المؤونة، فإذا كان هناك من باب الزينة أو من باب عدم الكلفة حين تتكلف المرأة في العناية بالشعر فلا بأس، لكن بشرط لا يكون فيه تشبه لا بالرجال ولا بالكافرات ولا بالماجنات.
ورد البرنامج سؤال وأظن كثير من الفتيات يسألون عنه لكن قد يحرجون عنه، تقول السائلة بعض الفتيات إذا تزوجت إحداهن تأتيها صديقاتها وتسألها عن الزوج وهل دخل بها وماذا جرى بينهما، فتجيب معنى صديقتهم بكل صراحة وكل جراءة، فهل هذا الفعل جائز؟ ونظن هذا يحتاج إلى مزيد من التفصيل فضيلة الشيخ. يعني كثير أو البعض قد يقع في هذا وهو لا يشعر.
نعم، هذا قد جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل للناس ما صار بينه وبين امرأته.
طيب،
وكذلك العكس هذا حرام.
نعم، معذرة في فضيلة الشيخ، معنا اتصال من أمريكا فبعذرني في القطع. أم محمد من أمريكا. أم محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أتكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم وجزاكم الله خير عنا. عندي سؤال لو سمحت. أنا مقيمة في أمريكا، بدي أدرس في جامعة، بس نظام الدراسة هون مختلف لأنه لازم تاخذي لون اللي هو غرض يعني عن طريق الفائدة.
نعم.
فهل يجوز لي اني اغرى يعني ولا اخذ لون ولا لا؟
اذا تحتاج ان تاخذين قرض.
هو نظام الدراسه لازم انت تاخذ قرض يدفعوا لك وبعد ذلك تجدد بالفائده.
انت تاخذين القرض من البنك او من الجامعه؟
من الجامعه. الجامعه تدفع وانت تسددي اخر بعد 5 سنين تسددي بالفائده.
طيب، في سؤال آخر محمد.
ما عندي قدرة إني يعني أدرس من مال الفاضي. أعرف رأي الدين.
طيب.
السلام عليكم.
شكرا شكرا. طيب، في سؤال آخر محمد.
أم محمد.
في سؤال آخر.
لا، السلام عليكم، جزاك الله خير.
السلام ورحمة الله.
وأدعو لي ولأبنائي إن شاء الله.
بإذن الله. شكرا لمحمد. لما من السعودية. طيب، لعل الأخت لما تعود مرة أخرى. خديجة الشيخ، سمعت سؤالها تقول أنها مقيمة في أمريكا وترغب بالدراسة، ولكن الجامعة تطالب منها أن تأخذ قرض، وهذا القرض عن طريق الجامعة لكنه بفائدة، ترده بفائدة، وهي لا تستطيع أن تملك مال لسداد ما عليها من مالها الخاص مباشرة.
وبالنسبة للقرض الذي فيه ربا، ما يجوز هذا، لا من كافر ولا من مسلم، ولا من ضرورة ولا من حاجة. فيجب على الإنسان أن يبحث عن القرض الذي فيه سلعة، مثلا يقترض منها سلعة أو أسهما ولو بقيمة أعلى. أما أن يأخذ مالا ويرد هذا المال بزيادة، هذا هو الربا الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، هذا الربا الصريح. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأخذ هذا القرض ما دام أنه مال بمال، هذا ما يجوز.
نعود إلى سؤالنا السابق في قضية الفتيات، ومسألة إذا بعد زواجها بأن تبوح لصديقاتها ما حدث بينها وبين زوجها في الأيام الأولى وما يجرى بينهما من هذا.
هذا ما يجوز، مثل ما تقدم إن الرجل يفضي إلى من إلى أصدقائه أو أقاربه ما دار بينه وبين امرأته، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يحدث الناس بما صنع، هذا من أشر الناس، لأن هذه أمور أسرار بين الزوجين، ثم هذه أمور مدعاة إلى إثارة الغرائز عند الناس. فلا يجوز المرأة أن تقول والله حصل بيني وبين زوجي كذا، وخاصة فيما يتعلق بالفراش. والرجل ما يجوز أن يحدث الناس بما حصل بينه وبين امرأته، هذا محرم، بل هو من شر الناس وهي من شر أيضا الناس إذا فعلت ذلك. هذه أسرار بيوت، وهذه أمور جاءت الشريعة بحمايتها وصونها، لأن لها مفاسد تترتب على الفرد وعلى المجتمع. فما يجوز لا المرأة أن تحدث صديقاتها بما وقع بينه وبين الزوج، ولا الزوج أن يحدث أصدقائه أو أقاربه ما حدث بينه وبين زوجته، لأن هذا أمر يختص بهما. وش الفائدة أن يخبر؟ الإخبار قد يفسد. الإخبار قد يفسد، إما أن يثير، وإما أيضا أن يجعل المرأة تزهد في زوجها، ربما تسمع أوصاف غير موجودة في الزوج، والنساء أحيانا قد يبالغن في مدح الزوج. فأقول مثل هذه الأمور جاءت الشريعة بحسمها وسد هذا الباب.
الإشكالية يا فضيلة الشيخ أن تجد الآن المتزوجة حديثا إذا لم تذكر لهم لصديقات هذا الأمور تقول سأوجد فجوة بيني ويزعلون مني من الكلام هذا، فللأسف. لكن هذا هل الكلام هذا صحيح أن تعمل هذا؟
لا لا، هو أهم شيء أن ترضي الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما أريد أن أسخط الله عز وجل بأمر محرم على شرعا لأجل أن أسعد الصديقات أو الأصدقاء أو أبقي العلاقة، هذا ليس بصحيح ولا يشبه العقل أبدا. الإنسان يبحث عن نجاته ويبحث عن سمو الأخلاق. هل من الأخلاق الحميدة أنك تذكر ما يصنع في الفراش؟ ما يصلح أبدا، بل هذا يفسد.
الله المستعان، ويصلح الحال. عادت لنا الأخت لما من السعودية. لما، طيب الإشكالية شيخ في توسع بعض الناس في مثل هذه القضايا، وذلك حتى على مستوى بعض الرجال تجدها قد ما يصل لمرحلة قضايا الفراش، لكن قضايا خاصة بينه وبين زوجته أو الزوجة بينها وبين زوجها، إلا أنها للأسف حديث المجالس، فتجد هذه المرأة جريئة بأن تتكلم عن أمورها الخاصة، فهي تتجرأ في ذكر قضاياها الخاصة، وهذه للأسف تفسد أكثر مما تصلح، تفسد البيت. والناس في الأخير إن وجدوا عليك نعمة لم يتركوك، وإن وجدوا عليك شيء من القصور سيذكرون لك في المستقبل. فتستغرب أن مثل هذه المجالس حتى في قضايا الاستراحات والجلسات والمنتديات تثار مثل هذه القضايا.
ولا شك أن هذا جزء من التغريب. يعني ظنوا أن كل الإنسان يتحدث بأريحية عما يحصل بينه وبين امرأته أو المرأة بينه وبين زوجها في أسرار البيوت، ظنوا أن هذا الشيء خاص بالنساء، ظنوا أن هذا الشيء هو حرية وتطور وحضارة، وكل هذه لا شك أنها كل ما يخالف الشر ليس فيه خير ولا يعتبر حضارة أبدا، لأن الذي خلقنا أعلم بنا عز وجل، وما شرع لنا إلا ما هو في صالحنا في دنيانا وفي أخرانا. ولهذا وش الفائدة المرأة تتكلم أو الرجل عما يحدث بينه وبين امرأته؟ مثل ما ذكر، إن كنت في نعمة حسدك، وإن كنت في بلاء ما رحمك أبدا. الناس الآن قد يضحكون معه قد، لكن إذا مسكوا عليك الشيء ما تدري الأمور قد تنقل. أحب حبيبك هون ما ربما يكون بغيضك يوما، ما تدري القلوب تتقلب. فأقول الإنسان عليه أن يحذر أن يفشي شيئا من أسرار بيته، لأن الإنسان إذا ضاق صدره بسره فصدر الذي استودع السر أضيقه. فأقول الإنسان عليه أن يستر ما في بيته حتى أشوف الشرع. لما يكون بين الرجل وبين امرأته طلاق مشاكل مثلا فطلقها، ما يجوز أن يخرجها من البيت ولا يجوز أن تخرج. لماذا؟ لأنها إذا خرجت الدائرة اتسعت، تدخلت أطراف أخرى كالأب أو الأم للمرأة أو الأب والأم للزوج، وبدأت الآن المشاكل تكبر. لكن لما يكون الشيء في الأسرار موجودة، بعض الناس قد يطلق ويسترجع ولم يعلم عنه لا والد ولا والدة ولا قريب ولا بعيد، وتستمر الأمور. لكن إذا افترق وظهرت الأسرار وما يحدث في البيوت المشاكل وما يحدث، قد تجد أناس أحيانا قد ما يحسنون معالجة هذه الأمور، قد يزيدون الطين بله.
ومن المشكلة يا شيخ، وهذه واقع في بعض الأسر، أن إذا طلقها زوجها لو الطلقة الأولى تخرج مباشرة، وترى أنها لازم تخرج. نعم، هو الشرعي أنها تبقى.
لا، وبعضهم يخليها تروح لأهلها ويقول بتجيكم ورقة.
أي فتجد أن معنى عدم جواز الرجل يخرجها وعدم جواز أن الزوجة تخرج من بيتها.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، هذا ممنوع، لا يخرجها ولا تخرج.
لكن لفظة لبيوتهن معنى البيت. نعم، لبيوتهن،
لأنها هي أساس البيت. ولهذا أنا أتمنى أن يكون هناك دورات تعقد لمن يريد الزواج، أن يمر على هذه الدورات وأن يتعلم ما يتعلق بحقوق المرأة وما يتعلق بنفسية المرأة أيضا، وكذلك العكس، لأن بعض الأزواج أحيانا ما يفهم تركيبة المرأة، والعكس المرأة ما تفهم تركيبة الرجل، وربما بعض العوارض التي تعرض في أول الحمل وانصراف عن الزوج ما يدري وش يصير. نعم. قد يطلق.
نعم. ولعل في هذا المجال معنى تشكر وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. على ما الدورات الآن اللي ستقدمها من خلال لجان التنمية الاجتماعية بدورات للمقبلين والمقبلات على الزواج. ومعنا اتصالنا الأخير مع من أبو مصطفى من السودان. أبو مصطفى،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سلمني على الشيخ.
يصل سلام الشيخ.
أنا عندي سؤال، الحين أنا أسأل بعض الناس يقولون إيقاع قناة طيور الجنة حرام، وبعض الناس يقولون ما حرام، هذا جواب كافي؟
اللقاء إيقاع طيور الجنة قناة طيور. طيب أبشر يا أبو مصطفى. لعلنا نختم بهذا السؤال، قضية الإيقاع بشكل عام يا شيخ. نعم. جواز استخدام الإيقاع في الأناشيد.
نعم. بالنسبة لما نسمعه الآن.
نعم.
من الإيقاعات هي أقرب إلى النغمات والموسيقى منها إلى الإيقاعات التي يدعونها. بل أحيانا وأنت من بعيد أحيانا لا تميز بين هذا بموسيقى أو هذا بإيقاع، وللأسف أن بعض المرشدين الآن توسع في هذه الأمور، وشوف من وصل إلى الإيقاع سيأتي يوم الأيام يصل إلى الموسيقى. بل شخص لما قيل له أن الأغاني حرام وسمع مع أحد الشباب إيقاعات فيه كان هذا الجوز، قال لك خلاص ما عاد أبغى الموسيقى، قال لأنها هي قريبة من بعض. فالإيقاعات الآن موجودة الآن، والمؤثرات الصوتية التي أحيانا هي للموسيقى أقرب منها إلى المؤثرات، وأيا سموها بأي اسم هذه لا ينبغي للإعلام المحافظ أن يفعل هذا الشيء. وأنا أشكر قناة المجد لحرصها على ضبط هذه الأمور، وأتمنى من القنوات الأخرى اللي هي إن شاء الله محافظة أن تحذف هذا الحد، إن أي شيء بالإيقاعات وكذا إنه لا يقبل ولا يعرض، لأن هذه تراها رسائل للناس وربما تنقلهم إلى الموسيقى بعد ذلك. فالذي أدين الله عز وجل به إن هذا ما يجوز.
صلى الله عز وجل وحضره. أحسن الله إليك وشكرا لك فضيلة الشيخ.
وياك الله يبارك فيك، وأشكركم وأشكر القائمين على هذه القناة المباركة.
الله يحيي. كل الشكر لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.